أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كان الكلام في التخريج أو البديل الخامس، صحيح؟ من بدائل وتخريجات الفائدة الربوية. البديل طبعا هو التعبير بأدق، وذلك باستخدام بيع العملة للتوصل إلى نتيجة الفائدة القرضية. ونحن بحثنا في أصل الدراسة بيع العملة، وقلنا بأن بيع العملة بيع جائز لا إشكال فيه، وتحدثنا عن درجات من بيع العملة، بيع عملة الذهب والفضة وهي منتفية من حيث الموضوع في عصرنا، بيع العملة التي تكون نائبة عن الذهب والفضة كبيع الذهب والفضة، لأنها بيع سندات في الحقيقة على الذهب والفضة وليس بيع مستقلا، يعني بيع الذهب والفضة بواسطة السند. أيضا تحدثنا عن بيع الأوراق بشرط تسييلها ذهب وفضة، وتحدثنا عن بيع الأوراق بما هي أوراق. الآن لا معنى للتفصيل، الآن نأخذ بالفرضية الأخيرة. نحن الموجود لدينا على أرض الواقع أوراق نقدية فك ارتباطها بالذهب والفضة في الخزينة، بمعنى أن وجود ذهب وفضة خام في الخزينة يعد غطاء لقوة اقتصاد البلد، لكن لم تربط الوحدة النقدية وقوة الوحدة النقدية بهذا العامل بالخصوص، بل هو أحد العوامل المقوية للنقد، معه عوامل أخرى كالعامل العسكري في زماننا والعامل السياسي والعامل التصنيعي وإلى ما هنالك. لذلك النقود هي من المكيل والموزون، ليست من المكيل والموزون، هي من المعدود كما هو واضح، وبناء على ما هو المشهور وهو الصحيح من أن أدلة الربا غير واضحة أو واضحة العدم في غير المكيل والموزون، لا داعي للتفصيل، هذا يبحث في الربا ونحن أشرنا إلى بعض نصوصه. مضافا إلى البيع بزيادة في المعدود، رأينا أنه كثير في الروايات، نقد بنقد ونقد بنسيئة، كفرس بفرسين أو ثوب بثوبين أو مئة بمئتين، أو هذا كثير موجود، مش كل واحد منه كثير لكن موجود بأشكال مختلفة في غير المكيل والموزون. من الواضح أن البيع يكون بيعا صحيحا. لذلك فمن أراد أن يستفيد 100 على 1000 فيستطيع أن يبيع عملة حالا يقبضها بعملة أزيد منها يقبضها بعد 6 أشهر، ويلحظ في الزيادة الفائدة التي يتوخاها في هذا المجال، فيتوصل إلى نتيجة القرض مع الفائدة بهذا البيع. هذا الكلام مطروح للبحث يا أخوان، وحيثياته الفقهية بحسب الفقه المشهور واضح على لمسة فيها،
ولا مشكلة.
وليس هذا من القرض في شيء، فإن القرض هو أداء المال ويحصل الضمان بمثله أو قيمته إن كان مثليا أو قيمية تلقائيا، ولا ينصص على المبادلة، بينما هنا المعاملة نصص فيها على المبادلة، لأني أوقعت أنا شيء في مقابل شيء كما هو واضح. ومجرد أن النتيجة هي نتيجة القرض الربوي لا يضر بشيء، إذ المحرم هو نفس العملية الربوية، لا كل ما أنتج نتيجتها، إذ البيوع في بعض الحالات تنتج فوائد أحسن من الفوائد الربوية وأزيد، بعض التجارات أصلا مضمونة الربح أو شبه مضمونة الربح عليه. ومع ذلك هناك من يستشكل بهذه التجارات. جيد، على هذا الأساس لا توجد مشكلة من هذه الجهة. عموما يعني حسب قواعد باب المعاملات شكليا، مع هذا فإننا وجدنا غير واحد من المحققين المعاصرين قد استشكلوا في هذا البيع وفي هذا العمل. ومنهم السيد الخوئي على الله مقامه الشريف، ومنهم الشهيد الصقر، ومنهم السيد السيستاني، ومنهم جملة من الأتباع لكل واحد من هؤلاء الأعلام. وتنظيما للبحث نقول بأن هذا البديل وهو البيع العملات إما يكون بجنسه أو بغير جنسه، فهو ينقسم انقساما رئيسيا إلى قسمين. أما البيع بغير الجنس كبيع عملة بعملة أخرى، كبيع الدينار الكويتي بالدينار العراقي، أو الليرة اللبنانية بالليرة السورية، أو بالدولار، أو إلى ما هنالك، عملة بعملة أخرى، فإن هذا الأمر مما لم نجد فيه خلافا ولا كلاما لدى الشهيد الصادق لدى السيد الخوئي والسيد السيستاني حفظهما الله. جيد، رحم الله وحفظ الله. جيد، لكن الشهيد الصدر على الله مقامه الشريف وجدناه مستشكلا في هذا الأمر، ويعود إشكاله، وسأقرأ عبارته، ويعود إشكاله إلى غير جهة اختلال ركن من أركان المعاملة على مستوى العقد أو الانعقاد أو المتعاقدين أو العوضين، بل يعود إشكاله إلى دعوى وجود ارتكاز عقلائي بأن هذه النقود ولو تعددت أصنافها تشير إلى مالية واحدة، فلا موضوعية للتعدد في الارتكاز العرفي، بل ماليتها مالية واحدة، فإذا كانت المالية واحدة فهذا الذي أسميتموه بيعا وألبستموه لبوس البيع هو قرض في حقيقته، لا في الشكل، شكله بيع مسلم مبادلة مال بمال، بل في الارتكاز العقلائي هو قرض. ولا بد وأن يضم إلى هذا الكلام دعوة أن ظاهر أدلة عدم جواز الفائدة في الربا القرضي تشمل ما كان قرضا في نظر العرف والعقلاء وإن كان بشكل البيع، هي التتمة ضرورية وإن كانت غير واضحة في كلامه. فإذا تم هذان الارتكازان كانت هذه المعاملة باطلة أو محل إشكال وإن كانت بغير الجنس. هذا وين أفاده الشهيد الصادق؟ الشهيد الصادق أفاد هذا المعنى في بحوث رمضانية طبعت في الجزء 21 من موسوعته، مو مهم كثير، رح يجي البحث معه إن شاء الله في البيع بجنسه الشق الثاني، وطرحه في التخريج الخامس من تخريجات البنك اللاربوي بحسب هذه الطبعة، طبعة مؤتمر الشهيد الصادق المجلد الرابع صفحة 179. يقول في التخريج الخامس المختصر مثلا، أصل الفكرة واضحة ما بدي أقرأها، تباع 8 دنانير بمائتي تومان في الذمة، حيث إن النقود الورقية من هذا القبيل لا يجري عليها أحكام بيع الصرف عن تقابض في المجلس، أنا مذهب في الضرب، فلا يجب فيها التقابض في المجلس، بل يجوز أن يكون الثمن مؤجلا إلى شهرين، وفي نهاية شهرين يمكن للبائع أن يتقاضى من المشتري 200 تومان أو ما يساوي ذلك من الدنانير العراقية من باب الوفاء بغير الجنس. فبيرجع بيعطيه نفس ما أعطيته بزيادة، لكن لا من باب سد الدين، بل من باب الوفاء بالثمن اللي هو 200 تومان، وهو بيقبل منك دنانير عراقية أو بيلتمسك بعطيه، مش ملزم أنت، فبتعطيه وفاء بغير الجنس، فتعطيه نفس العملة التي أعطاكها في البداية قبل شهرين مع زيادتها، وهكذا تحصل نفس النتيجة المقصودة لمن يريد أن يقبض قرضا ربويا دون قرض. طبعا هون يا إخوان تبقى قضية تراكم الفائدة اللي قلنا بالتخريج السابق دي ما بتنحل، هون قابلة للحل بناء على صحة هذا البيع، قابلة للحل. كيف؟ بأن أشترط عليه أنه جزاء كلما أجل الثمان شهرا فعليه أن يدفع لي 5 دنانير، مش بيزيد، أحسنت، مش بيزيد الثمن ويرتفع، لا ما بجوز، هذا جزاء مقابل تنازلي عن حقي بالتضييق عليه، أنا بحق لي على رأس الشهر أن أضيق عليه، أقول له تعال، فبقول له إذا أنت ما بدك تدفع أنا بتنازل عن حقي هالشهر مقابل 5 دنانير، وبجيبها بصيغة شرط في ضمن العقد، فما بيزيد العوض حتى يكون باطل، بل مقابل تنازلي عن حقي، ما مشكلة هذا، فهذا بحل أكثر مشكلة تصاعد في البنوك. إلى أن يقول: ولكن هذا إنما يتم فيما إذا لم ندعي قرضية هذه المعاملة أيضا بحسب النظر العرفي بضم ارتكاز إلى الارتكاز السابق، ارتكاز تحدث عنه في تخريج سابق مو مهم الآن، الذي كان فحواه أن كل معاملة مؤداها تبديل الشيء بمثله في الذمة تعتبر قرضا عرفا. وهذا بجنسه ذهب إليه السيد الخوي. والارتكاز الجديد الذي لا بد من ضمه هو ارتكاز النظر في باب النقود إلى ماليتها دون خصوصياتها، إنه النظر إلى المالية مش إلى الخصوصيات الفردية. وهذا الارتكاز معناه أن المنظور إليه عرفا من بيع 8 دنانير بكذا تومانا هو تبديل مالية بمالية، فتصبح الدنانير والدراهم والليرات والتومانات ممثل المالية لا أكثر. وحينئذ يشمله عنوان القرض بالنحو المقرر في الارتكاز السابق، إذ يصدق عليه أنه تبديل للشيء إلى مثله في الذمة، إذ بعد أن كان المركوز في النظر العرفي ملاحظة المالية فقط في الدنانير والتوامين التي وقعت مثمنا وثمنا، فلا يبقى تغير بين الثمن والمثمن إلا في كون أحدهما خارجيا والآخر ذميا. وهذا معنى تبديل الشيء إلى مثله في الذمة، الذي هو معنى القرض بمعناه الارتكازي الأوسع الذي يشمل بعض البيوع أيضا. فهذا التقريب لا يتم إذا تمت الارتكازات المشار إليها، الارتكازان يعني، وإلا أمكن تصحيحه إذا توفرت الإرادة الجدية لمبادلة 8 دنانير ب200 تومان، ولم يكن التوامين مجرد ثمن مأخوذ في مقام اللف أو في مقام اعتبار غير جدي يغطي وراءه الثمن الحقيقي الذي هو 10 دنانير. خلاصة ما أفعله في الصورة أنني لم أذهب أنا إلى غاية وهدف المتعاملين حتى تقولوا العبرة بالغرض الجدي في نفس المعاملة. أنا ذهبت إلى واقع هذه المعاملة، هذه شكلها شكل بيع، لكن واقعها بحسب الارتكازات العقلائية هي قرض وليس. لماذا سيدنا؟ يقول لأن العبرة بمالية النقد وليس بنقدية النقد، خصوصية الشخصية للورق النقدي، والمالية مثلية. انتبهوا للتعبير. والقرض هو ضمان الشيء بمثله، فهذه في الحقيقة هي قرض وإن كان في الشكل هي بيع. هذه خلاصة ما أفاده الشهيد الصدر. طبعا أنا قلت لازم يضم لهذا الكلام شو؟ أن روايات القرض الربوي تشمل كل ما كان قرضا عقلائيا ولو كان في الشكل بيعا. لابد أن يكون هذا، وهذا كأنه أخذه مفروغا عنه.
بين جنس المال، خير المال، وبين ما يمثله هذا المال.
جيد، ما مشكلة. قد ينقض على الشهيد الصادر كما في بعض الكلمات بأن لازم كلامك سيورط كل البيع قروض، كل البيوع قرض. كيف؟ في كل البيوع عندما يبدل شيء بشيء تلحظ مالية الشيء، خصوصا في عالم التجارة. النظر إلى الخصوصية الفردية للشيء على لا دائمية ولا غالبية، خصوصا عند التجار. فيقال بأن الإنسان عندما يبيع ويشتري ينظر أن هذا قديش بيسوى، هذا قديش بيسوى، قديش بربح أنا فيه، ويبيع ويشتري. فالنظر إلى المالية في العقل، والخصوصيات الفردية ليس منظورا إليها تجاريا. هذا الكلام بهذا الشكل جوابه أوضح من أن يحتاج إلى بيان يا إخوان. إذ في البيوع كثيرا ما يكون المنظور إليه هو الخصوصية الفردية. طبعا. وحتى في المثليات، في المثليات أنا أحتاج إلى هذا الشيء لذلك أشتري هذا الشيء، وإلا وين بيتبادلوا مثلي بمثلي عادة في البيع؟ إذا مثلوا من جميع الجهات، مين بيبيع وبيشتري مثل من جميع الجهات؟ إلا إذا بده يتهرب من غبا أو شيء، وإلا بالتجارات العادية غير المؤولة ما حدا بيبادل 100 سجادة يا إخوان ب100 سجادة مثلها 100% نفسها طرز المصنع الواحد، بل لك هذا عمل غير عقلائي أصلا. إذا مثلها من جميع الجهات. دائما في غرض للمعاملة، إما غرض في نفس المعاملة أو وراء المعاملة. إذا بالتخريج الربا ببيع أو القرض ببيع، في غرض وراء المعاملة. في الشراء العادي مثل أخطر شراءاتنا من السوق، لنا غرض في نفس متعلق المعاملة. يعني أنا لما أروح بشتري سجادة في الشتاء غرضي بنفسه، لما أروح بشتري الطماطم غرضيات، لما أروح بشتري العدس غرضي فيه. جيد، فالخصوصيات الفردية ملحوظة بشكل كبير في البيوع، لكن الأهم من هذا، الأهم من هذا هو التعبير بالمثلية في المقام. أنت سيدنا عبرت بالمثلية، نسألك سؤال مهم في هذا المجال، هل مقصودك من المثلي في مقابل القيمي؟ يعني مثل المصطلح في باب المعاملات. إذا كان هذا مقصودك سيدنا، فمن الواضح جدا أن المالية بما هي مالية لا توجد إلا في مشخصات فردية. مالية أمر اعتباري محض كما هو واضح، لا يتشخص إلا في أمر في الخارج. إذا تشخص في الخارج وكان الأمور من جميع الجهات متماثلة، الجهات العرفية طبعا مش العقلية الدقية، فهو المثلي. وإذا كانت متماثلة من بعض الجهات ومتخالفة من جهات أخرى، أو فضلا عما لو كانت متخالفة من جميع الجهات، فهي القيم. صحيح أم لا؟ فقولك سيدنا بأن المالية مثلية بمعزل عن المشخصات الفردية، نقول أين هذه المالية؟ دل المالية. هل هي في ظل نفس ورقة النقد أو وراء ورقة النقد؟ لا، هو قال أوراق النائبة انتهينا منها، انتهى الذهب وانتهى الورق النقدي، صار الاعتبار. هو ما بفرق بين الشيكات والكبيالات والأوراق النقدية؟ لا، هو يفرق قطعا، يفرق. هو مو مشكلة واجهة للمالية، كل سلعة هي واجهة للمالية. شوف، لكن نسأل هالمالية وين؟ إذا بدون مشخصات فردية ما موجودة أصلا، مالية معلقة في الهواء؟ ما موجود مالية معلقة في الهواء، لا بالحقيقة ولا بالاعتبار حتى. مالية في ظل ورقة المئة دولار والمئة ليرة والألف تومان وإلى ما هنالك والألف دينار. إيه صحيح، هذه مالية اعتبارية أو حقيقية؟ بنقول في ماليتين، في مالية الورقة نفسها ديش بتكلف، مش ملحوظة عادة، وفي المالية الاعتبارية التي قررها البنك المركزي طبعا للسلطان، لأوامر السلطان. هذه المالية اعتبارا قائمة في نفس الورقة، ولذلك إذا احترقت الورقة احترقت المالية معها. المالية بما هي مالية لا تحترق، لكن انتفى، مش سند على مالية. بينما إذا احترق دفتر الشيكات، لا، أنا بيبقى لي بالبنك حسابي باقي على حاله. إذا احترقت ورقة الكبيالة استفتج، أيضا باقي، كل شيء باقي، مش هي حقي، هي سند على حقي، واسطة في الإثبات. بينما الورقة النقدية واسطة في الثبوت. إذا كان الأمر على هذا المنوال، فحينئذ لا يوجد شيء اسمه مثلية في المقام. نعم، قولوا بأن ألف تومان ومئة دينار متماثلان، متماثلان من حيث المالية، متماثلان فيما يمثلان من مالية. شو يعني متماثلان؟ يعني متساويان، مش مثلية بالمعنى الاصطلاحي في القيمة والمثلية. وإلا إذا سألنا الشهيد الصدر قلنا مالية الألف تومان ومالية الألف دينار مثلية، المثلي يحتاج إلى شيء متشخص، والتشخص في ضمن الدولار غير التشخص في ضمن الليرة. إذا اتفقنا على النقطة، نسأل هل الدولار والليرة في نظر العرف متماثلان؟ قطعا لا توجد عملة مماثلة للعملة الأخرى في نظر العرف. إذ قد يكون للإنسان مآرب شخصية يحتاج فيها إلى دولار دون الليرة، تختلف باختلاف الأشخاص، وقد تختلف قوة عملة لدى النوع أمام عملة أخرى. الآن أنا إذا بدي أحتفظ بمجموعة أموال بحتفظ بها مثلا بالدولار في عصرنا، ما بحتفظ فيها بالليرة، لأن الليرة في بلد قابل للتضخم الاقتصادي بشكل سريع. وإلى ما هنالك، وقد ينعكس الأمر في يوم من الأيام بالدولار سيخ هكذا إن شاء الله. على هذا الأساس من الواضح جدا أن فكرة المثلية هنا غير موجودة. صحيح رعاية خصوصيات الفردية للعروض غير أقل منها في باب النقود، لكنها غير منعدمة موجودة. فهذا الارتكاز العرفي لا شك ولا ريب في أنه لو سلمناه وتنازلنا. سلمناه أو قولوا موجود الارتكاز العرفي، بس هو مش المثلي بالمعنى المصطلح. نازلنا وقلنا مثليان، هل تبادل مثليين من غير المكيل والموزون أحدهما معجل والآخر مؤجل يصيرهما قرضا عند العرف والعقلاء؟ أبدا، ينتج نتيجة القرض صحيح بدون زيادة أو مع زيادة، لكن أنا لا أسميه قرض أبدا. في القرض لا يحدد العوض، هنا حدد العوض كما هو واضح، خصوصا وأن العملة بغير الجنس كما هو المفروض في المقام، فيوجد تغاير بين العوض والمعوض في الشكل وفي المضمون. مجرد أن ماليتهما متساوية أو متفاوتة لا يصيرهما شيئا واحدا كما هو واضح، وإلا فماذا يصنع الشهيد الصدر غير الشهيد الصدر؟ في جملة من الروايات مررنا على بعضها، موجودة في أبواب الربا، وموجودة في أبواب بيع الصرف، وموجودة في بعض أبواب أحكام العقود من 5 إلى 8 من أبواب أحكام، أو 9 من أبواب أحكام العقود، وفيها روايات متعددة في بيع الفرس بفرسين أو ثوب بثوبين أو إلى آخره. فعلى هذا الأساس طبعا هذا في غير النقود، لكن في غير النقود نفس الفكرة تأتي على كل حال، ما دام آمنا بأن النقود أيضا متخالفة. فعلى هذا الأساس نحن لا نستطيع أن نقول بأن هذا من قبيل القرض في شيء. نفس الشهيد الصادق، انتبهوا يا أخوان، سيأتي إن شاء الله في الشق الثاني اللي هو محل بحث أوسع. نفس الشهيد الصادق في المتجانسين ناقش السيد الخوئي في تسمية هذا الشيء بقرض، وإن وافقه في إبطاله في المتجانسين. أما في غير المتجانسين فالأمر واضح، نتنزل ونقول سلمنا ثالثا، سلمنا أنه بحسب الوعاء العرفي أبناء العرف يقول لك هذا بيع مثل هذا القرض، لكن هل يسميه العرف بيع ولا يسموه قرض؟ مبلل الدينار بدولار أو ليرة بيع حقيقة وواقعا وعرفا هو بيع، بيقول لك واضح انه هو استخدمه حتى يتوصل الى فائدة القرض. يا عمي على رأسي، بالأخير هذا بيع أم قرض؟ هذا بيع، إذا كان بيعان ولو كان فائدته فائدة القرض، كيف تقول بأن هذا عند العرف اسمه قرض؟ قولوا فيه ملاك القرض ماشي، وجود ملاك معاملة في معاملة أخرى، أو مضمون معاملة في معاملة أخرى، لا يصير هذه المعاملة تلك. ولذلك الصلح الذي ينتج نتائج البيع محكوم بأحكام الصلح ولا بأحكام البيع. هذا واضح يا أخوان. رابعا يتوقف استدلالكم برمته لو تنزلنا عن كل ما تقدم على القول بأن روايات الربا القرضي تشمل ما يشبه القرض من بقية المعاملات وينتج نتيجته، وهذا دون إثباته خرط القتاد. الظاهر في الروايات أن القرض بعنوانه وأخذ العنوان ظاهر في الموضوعية كما هو واضح، هو الذي ينتج التحريم الكذائي. والقول بأن التغيير الشكلي لا يغير في الحكم وفي المرامي مثل ما البعض يحاول يفكر، نقول إن نفس الأئمة علموا أصحابهم وبعض من في بيوتهم، بل في بعض الروايات الإمام أمر ابنه الإمام وابنه الإمام أيضا عاد الكرة. فرأينا بعض هذه الروايات وإن كان بعضها صحيح بعضها معتبر بعضها ضعيف، لكن من حيث المجموع واضح جدا الالتجاء إلى التغيير في شكل المعاملة للتوصل إلى هدفها وغرضها وغايتها بلا نكير من قبل أئمة أهل البيت عليهم السلام وأصحابهم. وعلى هذا الأساس فالصحيح ما ذهب إليه السيد الخوئي ووافقه السيد السيستاني وجماعة من أن بيع العملة مؤجلة إلى مدة مع الزيادة بغير الجنس لا إشكال ولا ريبة فيها، يبقى البيع بالجنس وهو الذي يحتاج إلى الدقة والبحث يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.